بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد تكلمنا عن حضانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أخذ إلى البادية لينشأ فيها منشأ الرجال، وكان من عادة العرب أنهم يطلقون أبناءهم ويسلمونهم إلى مرضعات يأتين بالأجر، فينشأ هذا الطفل في هذه الطبيعة الواسعة بين هذه الأجواء النقية وبين هذه القوة التي ينشأ فيها نشأة الرجل. الذي ينظر إلى حال أبناء المسلمين في هذه الأزمنة يرى أن النشأة قد اختلفت تماما، من تدليل ومن ترويض ومن تفريط فيما كان عليه الأول. فلذلك نرى أن الرجولة بين الناس قلت، بخلاف ما كان عند هؤلاء العرب الأقحاح الذين كانوا يدعون أبناءهم ربما يصارعون السباع ولا يهابون ولا يخافون. بعد ذلك لما وقع من شق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الأطفال وأخبروا أمه بحاله، أقصد الأمة التي أمه من الرضاعة، فعند ذلك خافت أن يموت الغلام وتقع في مشكلة مع بني عبد المطلب، فأسرعت وردته إلى أمه، فجلس عند أمه فترة من الزمان، ثم سرعان ما ماتت أمه بالأبواء، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، وكان موتها بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت على أخواله بني النجار في زيارة لها، فلما كانت قافلة ماتت في هذا الموضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن الصغير قد تعلق بأمه وأحبها، وكان بين الحين والآخر ما رأى فرصة ولا مكانة يسير بها أو فيها إلى الشام إلا ومر بقبر أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمرة بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم طلب من ربي تبارك وتعالى أن يشفع لأمي، لأن كل من مات قبل البعثة فهم كفار إلا من كان على التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أشفع لأبوي وهو على قبر أمي فلم يأذن لي، واستأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي للاتعاظ والعبرة. وهذا طبعا أو هذه الأمور من المعجزات ومن الآيات. فبعد موت أمه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كفالة جده، وكان جده عبد المطلب ذو شهامة وفيه من القوة وفيه من الهيبة ما أن العرب جميعا كانوا يهابونه. ولعلكم تذكرون ما ذكرت لما وفد أو قدم أبرهة لهدم بيت الله الحرام، فلما دخل عليه عبد المطلب ارتعد وأخذته هيبة الرجل، ونزل من على كرسيه وجلس على بساط بجواره، ولكن لما تكلم في إبله وترك البيت استنقصه وسقط من نظره. ولكن على العموم كان لجده مهابة، من رآه يهابه ويعظمه ويوقره. وكان الجد عبد المطلب يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل زاد هذا الحب على محبة أبنائه. وكما ذكرت بأنه كان يحب من أبنائه أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فلما مات عبد الله انتقلت المحبة والحب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس على فراشه ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيهم، ولكنه يناديه ويجلسه على حجره. فهذه المكانة التي وقعت في قلب عبد المطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني أورثت عند الرجل عناية ورعاية في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أرسله لحاجة أسرع وأثاه بها. فمرة كما قيل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لجده فتأخر عليه، فطار قلب الجد وأسرع إلى البيت وطاف وهو يقول: ربي رد راكبي محمد، رده لي واصنع عندي أبدا. يعني من شدة حبه ووجده على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهيبة هذا الرجل الشيب الكبير قد ذهبت، وقال: أين كنت يا بني؟ أين كنت يا بني؟ لقد كاد قلبي أن يطير عليك المرأة على ولدها. هذا من شدة محبة الجد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث عبد المطلب أن توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. طبعا بنلاحظ أن الأحداث سريعة. أولا مات الأب وهو في بطن أمه، بعد 6 أعوام ماتت الأم، ثم بعد 8 أعوام مات الجد، وكل هؤلاء كانوا يحيطونه بعناية ورعاية، وكأن القدر يقول للخلق والعباد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يربيه بشر، إنما هو ينشأ في عناية الله عز وجل ورعايته وكلاءته. ولذلك قال عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي رباه؟ من الذي أنشأه وهو يتقلب من يتم إلى يتم ومن فقد إلى فقد؟ فداه آباؤنا وأمهاتنا. فأوصى الجد وهو على فراش الموت لعمه، وكان أقرب أبنائه إليه بعد موت عبد الله إلى أبي طالب، فكان عمه يحن عليه بعد كفالته له ويرعاه ويقدمه مع أبنائه، كان يقدمه مع أبنائه. فكما قلت شاء الله عز وجل أن ينشأ محمدا صلى الله عليه وسلم يتيما تتوله عناية الله وحدها فقط، أما عناية البشر فلا. وهذا ينبئك على أن العبد مهما بذل من الأسباب في تربية ولده أو عنايته إن لم تكلأه عناية الله عز وجل ورعايته فالأسباب لا تجدي. أيضا لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه، كان عمه في عوز وفقر شديد، وكان معول عنده أبناء كثيرة. فهنا موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم صغر سنه خرج في رعي الأغنام حتى يعين عمه على ما هو عليه من شدائد الزمان. فخرج في رعي الغنم، فقد كان أبو طالب مقلا في الرزق، فعمل له النبي صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم، وكان يساعده على قراريط كان يأخذها على رعي الغنم فيعطيها في آخر الأسبوع أو بعض أيام، فيعطيها له ليعينه على تربية أبنائه. وكان الغالب على أهل مكة يعني ما في عمل ولا مصانع ولا زراعة ولا شيء، فكانوا يعتمدون على أمرين: على رعي الغنم وعلى التجارة إلى اليمن وإلى الشام. ورعي الغنم فيها من الفوائد العظيم، يعني البعض يتصور يعني هذه المهنة وهذه الحرفة لما غالب الأنبياء فعلوه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيت أغنام على قراريط بمكة، والقراط جزء من الدرهم، يعني مثلا زي الآن ممكن نقول إيه في ما يساوي الآن 5 قروش 10 قروش، يعني مال قليل بسيط ضئيل، ولكن كان يعمل به ليعين عمه على ما هو عليه. فهناك فوائد عظيمة في رعي الأغنام. أنا مش بقولكم طبعا روحوا رعوا غنم، ولكن ورد في الحديث أن في آخر الزمان يضيق الحال بكل مؤمن على ظهر الأرض فلا يرى سبيل إلا أن يرعى الغنم، كما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يبقى في رعي الغنم ولا لا؟ وفي آخر الزمان يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا مال حلال وفيه من الفوائد العظام. لما في أول الدعوة رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، ولما في آخر الزمان يرعى المؤمن الغنم؟ إذن هناك خصلة وميزة وفائدة من رعي الغنم أذكرها على سبيل الإيجاز. الغنم يعد من أغبى من الغباء أنواع الحيوانات، فإن لم يكن لها سائس راعي هلكت، يعني ليست كباقي الحيوانات ممكن تستقل بذاتها أو كذا، لا، فيها غباء ممكن تضل تهلك تضيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم، لو أن شخص وجد غنم، والغنم معروف هو إيه؟ الضأن والماعز، وجد غنم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إما لك أو للذئب، إما لك أو للذئب. ليه؟ لأنها لا تصون نفسها بذاتها، لابد أن يكون لها راعي، فإن يعني غفل عنها الراعي هلكت، إما أن تكون لك أو للذئب. فلما سئل عن ضالة الإبل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: ما لك ولها معها سقاؤها ووكاؤها، ترد أو تسير في الأرض ترد الماء وترعى الكلاء، لأنها نوع من أنواع الحيوانات الذكي اللي يخلص ويسير نفسه، أما الغنم فلا. ولذلك يعني من صور رعي الغنم ومن الفوائد العظيمة أنها تعلم الراعي الصبر. مش بقول لك فلان كده لما تلاقي فيه شيء من الشرود يقول لك ده عامل زي الغنمة، ليه؟ لأن إن لم يكن لها رائع عنده من الصبر بحيث يتبعها لا يغفل عنها طرفة عين تضل وتضيع. يعني لو راح الراعي كده وساب الغنم ونام شوية ممكن يرجع يجد غنمة سرقت ضاعت. فلذلك لابد من صبر ومتابعة لها. فهو من طلوع الشمس إلى غروبها ينظر لبطء الغنم في الأكل والشرب والمرعى والمراح فيتعلم الصبر. كذلك نجد أن راعي الغنم لا يعيش في قصر مشيد أو فراش وثير، إنما هو ملتحف الأرض دائما، فهو يصبر على هذا الذي هو عليه حتى يقضي بغيته من رعي الأغنام. كذلك الخشونة التي تعيشها الأغنام من شدة في الطعام والعيش فكذلك يشاركها صاحبها، فتره في شدة من العيش وتره في صعوبة لأن قلبه تعلق بهذه الغنيمات التي يرعى. أيضا من فوائد رعي الغنم أنها تعلم التواضع. مهما كان الإنسان فيه من علو وجبروت وكبر عندما يرعى الغنم لابد أن ينزل فيه من التواضع، فإن طبيعة العمل للأغنام العناية والرعاية له، لأن الغنم لا تخدم نفسها أبدا، كم تلوث نفسها من غائطها وبولها وما يعلق بشعرها من أشواك وغيره، كل هذا يحتاج إلى متابعة ورعاية. فلا شك أن من يفعل هذا لابد أن ينزل وتنزل نفسه ويلين قلبه إلى درجة من التواضع. ولذلك في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فإذا لان للغنم فلابد أن يلين لإيه؟ لباقي المسلمين. رعي الغنم تعلم الشجاعة، الإنسان الذي يعني يرعى بغنم أين يتبع مواقع القطر، أين وجد الكلى والطعام، ذهب خلف غنماتك. فربما يعتريه سبع، أسد أو ذئب أو لصوص أو غيره، فتجد قلبه دائما قوي شديد، يحاول أن يكون حريصا على الحفاظ على غنماته وعلى إيه؟ وعلى نفسه. فلا شك أن هذه المهنة بتعلم الإنسان الشجاعة. أيضا بيكون في القلب رحمة، ولكن سلم قال لما سئل عن أبواب الفتن قال من نجد عند طلوعها أو عند طلوع الشمس في أو على قرن الشيطان، وقال السكينة في أصحاب الغنم والغلظة في الفدادين أصحاب الإبل. فتجد صاحب الغنم عنده رحمة أن الغنم ضعيفة، أقل شيء يمرضها، لا ماشية ما شاء الله بتقفز وتطلع فوق تحت، وربما بعد ربع ساعة تنام مسكينة ضعيفة. طبعا أنا ما رعيتش غنم، بس لأن كلكم متصورين بصوري كده كأن أنا راعي غنم وبشرح لكم، أتمنى أن أنا أرى الغنم. فيراها مسكينة ضعيفة بعد لحظات تسقط أمامه يرحمها. يعني أذكر أن والدي كان عنده كبش وكان محضره للعيد، فالكبش مرض، فأنا أذكر كل يوم كان يجيب له زجة بيبس. يعني إحنا ما كناش بنشرب البيبس دي إلا يمكن يعني في المواسم والأعياد، كان يجيب له زجة بيبس ويقول لي الدكتور قال له اديله بيبس. فالشاهد هنا إن في رحمة قد تزيد وتضعف على الأبناء، وطبعا عناية ورعاية. الأم الشاهد إن الخروف اللي شرب البيبس ده مات، وحزن عليه والدي حزن شديد جدا، فهذا طبعا بيورث رحمة في القلب لهذه البهيمة الضعيفة العاجزة. أيضا يعني بتنقل الإنسان إلى نقلة مهمة جدا، حينما يضيق العيش أو سبل العيش وترى أن جميع الأعمال شابه الحرام، يعني تجد كل شيء في شبه، حرام وده حرام وده حرام، وتلاقي بعض المشهور لك مش عارف فيه حرام وحرام وحرام، وكل ده في ربا وفيه وفيه وفيه، تجد العيشة كلها حرام في حرام. فالشيء الحلال الصافي 100% رعي الغنم، وإذا أعطاها الإنسان أعطته، يعني بقدر ما تعطيها. لو عندك مثلا غنمة تقريبا ممكن كل عام تلد، ولو عندك 10 ممكن، فتجد ان النتاج بيزيد، فيعطيك امل وحب وسعه، فهذا طبعا بيعد من افضل انواع الكسب، وبيرفع الانسان عن التدني للناس. يعني كل ما كان الانسان صاحب مهنه وصاحب عرفه، كلما يعني الانظار ابتعدت عنه من اي صوره من الصور. فلذلك يعني هذا باب من ابواب التكسب وباب من أبواب الرزق. ولذلك صان الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يكون عالى على أحد أبدا، يعني شوف عمره من بعد 8 سنوات كان يرعى الغنم، يعني بيعتمد على نفسه في العمل، يرعى ويكسب إلى آخره، حتى كان يعين عمه أبو طالب. أيضا طبعا من فوائد رعي الغنم أنها تجعلك تسوس الناس، تبقى راس قائد، لأن الذي يصبر على رعي الغنم هيصبر على رعي إيه؟ الناس البشر. وفي من البشر من هو زي الغنم، لأنه قلت لك أغبى الكائنات الغنم. فلما تيجي تلاقي واحد غبي ويطلع لك كده براس وتلاقي نفسك إيه؟ تصبر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع أمة بأسرها، مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في الحج، في الحج فقط أكثر من 100,000 مسلم. كيف جمع هؤلاء؟ بما أوتي من حلم وصبر وسياسة وقيادة. فلا شك أن رعي الغنم لها أثر عظيم في سياسة البشر، ومهما كان الإنسان عصبي عصبي المزاج، مع الوقت بملاصقته لهذه البهيمة لا شك أنه يتحمل ما فيها من جهل وأذى. ممكن تلاقي اثنين ينطوا على بعض ينطحوا بعض واحدة موت الأخرى، فتحتاج إلى فصل قوات بينهما. فعيشة الغنم فيها من الفوائد العظيمة التي يقصر المقام عن ذكرها. طبعا أنا شايف بعض الإخوة بيبص عاوز إيه، بيفكر بيشتري غنمات. أيضا نرى أن قبل البعثة قد حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظه عن شرك الجاهلية وعن عبادة الأصنام والأوثان، وحفظه عن فعل السوء ومخالطة أهل السوء، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وكما ذكرت أنه حبب إليه الخلاء، والخلاء هو التفرد بعيدا عن الناس، ما سجد لصنم قط ولا أكل لحما ذبح لغير الله، وهذا من تكريم الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به قط إلا ما وقع مرتين. المرة الأولى أنه كان يسهر فتيان على عرس، وكان هذا بمكان في أعالي مكة، قال فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم، فذهب فجلس فضربه النوم حتى أصبح، يعني ما فعل هذا. أيضا أنه سار مرة في بعض دور مكة فسمع صوت دف أو صوت ضرب، قال فأصغيت بأذني فحيل بيني وبينها، فصانه الله عز وجل ظاهرا وباطنا عن كل سوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الأحداث المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكان عمه قد أراد الخروج لتجارة، فأراد أن يتبرك بمحمد صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الشام وكان معه أشياخ قريش. فلما اقتربوا من الشام إذا هم يجلسون في موضع أو في مكان فيه راهب يسمى بحيرة الراهب. فبحيرة الراهب هذا لما رأى الركب من بعد دهش وتعجب، وجد أمرا عظيما، فما من شجر ولا حجر إلا وسجد للقادم، فعلم أن بينهم في شخصية مهمة. فلما اقتربوا أي اقترب الركب أبو طالب وقريش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فعند ذلك أراد أن يستطلع الخبر، سألهم من أين؟ قالوا من قريش. من معكم؟ من من العظماء؟ ما في أحد إلا مشيخة قريش كانوا معه. فكان عنده علامات ودلالات على مبعث نبي، فأخذ يتأملهم ويتفرسهم فما رأى هذه العلامات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركوه يحرس الرحل، لما نزلوا تركوا الجمال والأشياء، فقالوا أنت يا محمد لصغر سني اجلس هنا واحرس هذه الأشياء. فتعجب، قال معكم غريب حد آخر؟ قالوا لا. قال ما أظن. فهنا تعجب أبو طالب وقال أنت تسألنا أسئلة يعني عجيبة، نحنها نحن بين يديك، ما معنا أحد. قال ما أظن، فحينما قدمتم رأيت ما من حجر ولا شجر إلا وسجد، ولكن ما رأيت واحدا منكم فيه الصفات التي عندنا في الإنجيل. فعند ذلك قال أحدهم ما معنا إلا غلام عبد المطلب، يعني يحرس قوافل وهذا، فقال أرى، فلما رأى قال هو هذا. من أقرب الناس إليه؟ قالوا عمه أبو طالب. فذهب وأسر إليه وقال إلى أين القصد؟ قال إلى الشام. قال عد بولدك فإن رآه أحبار النصارى وعظماء الروم قتلوه. الكل الأرض الآن متربصة مترصدة الآن إلى مبعث نبي، فإن رأوا هذا الغلام هو هو. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسار وانطلق، أخذ من حراسة إبل القوم، كان فوق رأسه يعني غياية أو غمامة أو سحابة تظله. فأكرمهم بحيرة وعظم أكلهم وكذا، ثم استطاع أبو طالب أن يعود بولده إلى مكة مرة أخرى. أيضا مما يعني وقع قبل البعثة حلف الفضول، وحلف الفضول هذا يعد يعني من أفضل، طبعا يعني أنا نسيت أمر قبل هذا وهو حرب الفجار، معركة دارت بين بعض قبائل العرب وانتهكت فيها الحرمة، وذلك تسمى بحرب الفجار. فكان العرب يعظمون البيت، لو أن الرجل وجد قاتل أبيه بداخل البيت لا يمس ولا يقرب حتى يخرج من البيت، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم. الأشهر الحرم حد يعرفها؟ رجب، اللي بعد رجب ذي القعدة وذي الحجة محرم. فلما كانت ثلاثة أشهر متصلة وفيها من الطول ما يزيد القلب غمة وحسرة على عدم التشفي من القاتل، فكانوا ينسون شهر محرم، كانوا ينسون شهر ايه، يعني يجي مثلا ذي القعدة وذي الحجة وبعد محرم ايه يخشوا على سفر على طول ويشيل محرم. وزي قال عز وجل عنهم إنما النسيء زيادة في الكفر، عشان ايه يبدأ يعجلوا في الحروب فيما بينهم لقضاء الوطر من قتل القاتل. فكانوا يعظمون الأشهر الحرم أي تعظيم. في حرب الفجار وقعت مشكلة، وهي اندلعت هذه القرب بين قريش، أو هذه الحرم بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قبيلة هوازن، وسببها أن عروة الرحال بن عتبة بن هوازن أجار لطيمة للنعمان، واللطيمة هي الجمال المحملة بالمسك ونفائس الأمور، فأجارها ودخل بها إلى سوق عكاظ وكان ممنوع دخولها. فقال البراد بن قيس بن كنانة أتجيرها على كنانة؟ أنت تجير هذه التي هي للنعمان حليف كسرى؟ قال نعم وعلى الخلق، يعني أجيرها على جميع الناس. فخرج بها عروة وخرج البراد يطلب غفلته حتى قتله في الحرم، فاندلعت أعظم حرب في الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كنت أنبل على أعمامي أو أنبل على أعمامي، يعني أرمي عنهم هو صغير. فهذه الحرب أتت على الأخضر وعلى اليابس، وقلنا سببها هو الغدر في بيت الله الحرام. أيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهذا الحلف يعني سببه أن رجلا من زبيد، وزبيد دي فين؟ في اليمن، قدم إلى مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فجحده الثمن، وكان العاص بن وائل من كبار رجالات قريش ومن ساداتهم، وكان فيهم يعني هؤلاء السادة لا أحد يكلمهم، يفعلون ما شاءوا، ما في أي قانون يضبطهم. فصرخ هذا الرجل اليمني بأعلى صوته يا في مكة، واستغاث بآل فئ وآل المروء، فلم يجبه أحد، إن حد يأتيني بمالي الذي جحده العاص بن وائل، فلم يأتيه. فقال الزبير بن عبد المطلب ما لهذا مترك، إن احنا نسيب الكبير مننا يظلم ويرتع في الظلم، هذا لا يجوز ولا يصح. فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، وصنع لهم طعاما، واتفقوا على حلف يسمى حلف الفضول من الفضل، جمعوا فضلاء الناس من قبائل العرب وعقدوا حلف أن أي مظلوم لا بد أن ينصر، حتى ولو كان رأس العرب ورأس القبائل هو الذي ظلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاصر هذا الحلف وأحبه، وقال لو كنت معهم، يعني لو شاركت معهم لوافقت، ولو دعيت إليه لأجبت، رغم أنه كان حلف أين؟ كان في الجاهلية. ولذلك الزبير بن عبد المطلب يعني أنشد في هذا وقال: إن الفضول، اللي هم الفضلاء من الناس، إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتوافقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. الجار والمعتر، الفقير والمحتاج وكل الناس سالم آمن في مكة بعد حلف الإيه؟ الفضول. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، لكن ما دعوه لأنه كان صغير في السن، ورأى بنفسه هدم صرح الظلم في مكة. بعد هذا الحلف انتهى، أي غريب يدخل مكة سالما آمنا يضع أمتعته ولا يمسها أحد، لما يعني شددوا من قوانين يعني تأخذ على يد الظالم أيا كان مكانه. ونقفون إن شاء الله ونكمل في العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.